قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها واخفض فؤادك إنها النفحات.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، بل قولوا حلقة خاصة أو بداية حلقات خاصة لسلسلة حلقات إن شاء الله. يعني أسأل الله الكريم رب العرش الكريم التوفيق لي ولضيفي في هذه الحلقات. قبل بس ما نتعرف على ضيفي، واللي قلت لحضراتكم ان هو يعني حبيب الى قلبي وانا اتعلم منه الكثير، انا بس يعني بسالكم الدعاء لخالتي توفيت ودفنت يوم الخميس الماضي، اسالكم الدعاء لها لانها كانت خالتي وكانت من اقرب الناس الى قلبي وكانت امي رضعت منها، فيعني اسال الله ان يجعلها من اهل الفردوس الاعلى. قولوا امين. واشكر كل من اتصل علي وكل من أرسل لي برسالة وكل من يدعو لها وكل من دعا لها. نتعرف بقى على ضيفنا الجميل اللي أنا دايما يعني أعمله لقب كده، مش عارف بقى ينفع ولا إيه، الولي السلفي. ولي سلفي تمشي تمشي إن شاء الله. شيخنا الشيخ وجدان العلي، إزيك شيخنا؟
أرحمنا سيدنا، الله يحفظك ويبارك فيك، ربنا يجعلنا وإياك من أوليائه الذين هم اهل الله وخاصته.
امين.
اخيرا عن الاستضافه ومعذره عن التاخير.
ما انا مش عايز اقول بقى التاخير من عندك.
نعم.
او بسبب الظروف، يعني بسبب الجو وكده. لكن انا سعيد بيك، ولو ما كنتش سمعت الحلقه ديت كنت هبقى زعلان جدا.
ربنا يحفظك ويرضى عنك.
الله يكرمك شيخنا، ربنا يفيك.
الله يرضى عنكم.
يعني في البدايه كده، شيخ وجدان ليه خط لوحده كده، ما اعرفش، بس كده ليك خط في الدعوه مختلف، عشان كده انا دايما بحب كده اقول لك الولي السلفي او لقب بهذا اللقب. يعني بحس كده ان انت ايه، يعني في جانب كده روحاني في في لقاءاتك على قناه الندى، وحتى في لقاءاتك الخاصه هو نفس الروح.
الحمد لله الكريم الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وامام النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا ابي القاسم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في الحقيقة أنني أحب كثيرا أن يكون الكلام والحياة كلها موصولة بالقلب، وهذا القلب لا حياة له إلا بالله عز وجل، ولا سيما إذا خلى الإنسان بنفسه وجلس بين يدي كلام ربه سبحانه وتعالى استشعر أن كثيرا من الحياة يدخل في حيز اللغو والصخب والخوض، وأن البصير هو الذي يقف نفسه على أسرار التعرف إلى الله عز وجل.
جميل.
فلا نعمة أعظم من التعرف إلى الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الحياة لا تعاش إلا بالله عز وجل، مهما قلبت حياتك كلها، مهما كنت شيخا لست شيخا، موظفا مديرا رئيسا حاكما محكوما، ليس لأحد استغناء عن الله عز وجل. وأن يطعم القلب الافتقار لله عز وجل، هذه هي أعظم ثمرة يحصلها الإنسان في حياته، أن يكون سرك معمورا بالافتقار إلى الله عز وجل بالذلة والسكينة بين يديه سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين، هو يحب أن تأتي إليه، ويحب أن يتوب عليه، ويحب بل يفرح بتوبتك كما قال سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودائما كنا ندندن أن الإنسان لو لم يكن في التوبة إلا أن الله عز وجل يفرح بك وهو الغني عنك، وأن يكتب اسمك في دفتر الذين يثني رب العالمين عليهم في الملأ الأعلى تائبا منيبا، فهذا حسبك من ثمرة عظيمة تشرق في قلب الإنسان تائبا إلى الله عز وجل.
هذا يكفي إن شاء الله عليك.
وطريق العرفان الأعظم يا سيدي هو يعني الطريق الذي من الله عز وجل به عليك، أسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الله الذين أهل الله وخاصته، هو القرآن المجيد. فإن كثيرا من القلوب امتلأت بالأدخنة بسبب الثرثرة، امتلاؤها بالثرثرة لا سيما أن كل أحد فينا بين يديه الآن جدار يكتب عليه، فتجد كثيرا من الناس لا يصبر على الصمت. ولذلك عندما جاء سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم من نجا، وهذا أحد أسس التدبر. قال أول شيء أمسك عليك لسانك.
في حد يمسك لسانه دلوقتي؟
من لم يضبط لسانه أفلس دينه. يفلس، تجده مغتابا نماما أو خائضا فيما لا يعلم، أو يدخل نفسه في مضائق الكلام التي يتراجع عنها أهل العلم الكبار. أمسك عليك لسانك، ولسعك بيتك إشارة إلى الخلوة. وابكي على خطيئتك إشارة إلى تجديد التوبة. فهذه المعاقد الثلاثة هي أسباب النجاة للإنسان في هذه الدنيا، ولن تكون خلوة صحيحة إلا بالقرآن. وأنا أعلم يعني حتى بركة القرآن، حتى يعني عندما كنا نتكلم مع حضرتك في مرة من المرات أن الإنسان حتى يجد بركة حسية للقرآن على جسده، وأن كثير من الأصابع والعلل والأمراض التي ربما لو أنها في شخص آخر تطول معه السنين تذهب عن حامل القرآن، ويكون قلبه وجسده نضرا سبحان الله، كأن هذه النضرة تخرج من قلبه فتنضح على جوارحه.
حسنت، بارك الله فيك. طيب احنا انا حابب اسمع، مش حابب اتكلم بصراحة في حلقة ديت،
لا
لكن قبل ما نبدأ بقى الكلام عن التدبر وتدبر بقى من وجهة نظر الولي السلفي، انا بس بسأل الشيخ وجدان، دايما بشوفه لابس لبس مغربي، هذا لبس يعني هو لباس اهلينا في المغرب الشقيق، فانا عايز اعرف بس يعني الى هل هناك نسب، هل هناك
انا في الحقيقه دائما احب ما يسعى به الي لا ما اسعى اليه، فان الله عز وجل اذا ارسل اليك رساله ينبغي ان تلقفها وان تصبر، يعني ان تتامل اسرار هذه الرساله. الحقيقة أنني منذ صغري لا أعلم الصلة بيني وبين المغرب، منذ الصغر أحب الأندلس، أحب المغرب دون أي شيء، دون أي رابط.
ما فيش أصول أصلا، أصول
ليس أصول روحية.
لا أنا أتكلم
لا ليس هناك شيء، يعني دائما كنت أكون شغوفا بالأندلس، أقرأ كتاب محمد عبد الله عنان عن دورة الإسلام في الأندلس، أقرأ كتاب الدكتور أحمد هيكل رحمة الله عليه في الأدب الأندلسي، دائما كانت محاضرة الأدب الأندلسي دائما كنت شغوفا بها، أشتري نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقاري، فكنت شغوفا بالمغرب. ثم بعد ذلك يأتي الله عز وجل لك بأشياء لست، يعني أنا كنت مرة أبحث عن بعض الناس فوجدت اسما لمع أمامي، فريد الأنصاري، هذا منذ 5 سنوات أو 6 سنوات، فقلت ايه فريد الانصاري، فبحثت عنه فوجدت له كلاما، عارف عندما تقول هو ده،
نعم
وجدت
اثر قلبي. فيك اثر فيك،
وجدت ان هنالك انسان يتكلم بلساني،
نعم،
حتى ان كثيرا من الناس يقول لي وتتابع الناس على اختلافهم يقول لي انت قرات الدكتور فريد، انت قرات، فقلت لا ايه حكايه الدكتور فريد، هو يجد مشابه في الاسلوب والنفس بين هذا القلم الفقير الضعيف وبين قلم هذا العالم الكبير. الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله توفي سنة 2010 ولم يعمر رحمه الله عليه ورضوانه، وكان هناك رؤى، كان هناك رؤى لبعض الناس برضو، يعني حتى قبل بداية برنامج نوري قال لي بعض الناس لا أعرفه أرسل لي رسالة قال لقد رأيت رؤيا أن هنالك الدكتور فريد الأنصاري أتى إلى مصر وأشار إلى قطار، فقال لي أنا استغربت من الرؤية دي، فلما رأيت برنامجك وفي بدئه قطار
ربط، يعني عمل ربط بين
هو الأخ، أنا معرفش
ربط بين الرؤية وبين،
قال لي واستمعت إليك قلت بس هذا هو المدلول الرؤية، وكذلك كانت هناك رؤية أخرى، فأحسست أن هنالك ولا بد للإنسان إذا كان يريد أن يكون صادقا، وهذا الصدق ليس معنى أن يعيش الإنسان ولكن أيضا يكون غاية يسعى إليه، لأن كلنا يخطئ ويصيب، والإنسان متى ذاق طعم نفسه حجب. أرسل بعض العارفين إلى سيدنا الجنيد رضي الله عن الجميع فقال له إياك أن تذوق طعم نفسك، فإنك متى ذقت طعم نفسك خلاص أفلست. الإنسان عندما يرى نفسه على شيء، وكان يقول بعض السلف حد العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند أحد، إنما هي كل القضية أنك تأخذ رسائل. فلما جلست مرة قرأت كتابه في الطائرة اللي هو جمالية الدين، كنت من الرياض للدمام، قرأت الكتاب في الرحلة قصيرة يعني، وأنا رايح وأنا جاي، قمت كلما قرأت بكيت، لا من الخشوع ولا شيء، لكن تجد إنسان يتكلم بقلبك، يتكلم بقلبك، فأنت من فرحك ووجدك وطربك تندى عينك. ثم بعد ذلك بقى عرفت حبيبي وبركة المغرب،
نعم،
سيدي سي عمر القزابري رضي الله عنه وحفظه، وهذا هو إمام مسجد الحسن الثاني، أكبر المساجد بعد الحرمين. وصارت بيني
وبينه. أنت عاشق لسماع الشيخ.
نعم.
جعلتني من محبي سماع الشيخ.
ما فيش حد
يسمعه إلا ويحب أن يسمعه مرات ومرات.
ما من يوم تقريبا إلا وإذا دار حديث بيني وبين أحد إلا ويكون في حضور للشيخ عمر. فأحسسنا أن هنالك صلة بيننا، وصرت أرسل للإتيان بثيابي من مراكش. الخياط الخطا دي هو الخياط بتاع الشيخ عمر.
طب كده يعني
وكنت
كده احنا عايزين بقى يعني، طب سؤال يعني، حضرتك ذهبت بالفعل الى المغرب؟
لا ما اذهب اصلا قريبا ان شاء الله، نذهب باذن الله
معك ان شاء الله
باذن الله، ارجو ذلك باذن الله. واحنا في اصلا يعني كان شيخنا الشيخ ابو اسحاق حفظه الله وشفاه كان يتكلم عن امنيته ان يكون لاهل لعلماء المغرب وصلت. وانت ايضا اذا طلعت الى علماء المغرب تجد فحولا يعني، مثلا سيدي الشيخ مصطفى البحيوي حفظه الله، هذا رجل طعن غالب ظني في السبعين، يجلس فيفسر القرآن فتحس أنه كأنما يجلس على سحابة ويلقف من مدد الغيب، يتكلم كلاما غريبا سبحان الله. فلم يكن الدكتور فريد الأنصاري وحسب رضوان الله عليه ورحمه، ولكن أيضا الشيخ مصطفى البحيوي، الشيخ سعيد الكاملي حفظه الله، الدكتور محمد الروكي، خلاص حتى تملكت، صرت مالكيا. انا كنت ساكل.
من معي؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه من معي؟
محمد صبري.
ازيك يا محمد؟
الله يسلمك يا شيخ.
اخبارك ايه؟
الحمد لله كويس.
عندك سؤال لشيخنا الشيخ
وجدان؟ لا ما بتتسألش حاجة.
لا هو مش سؤال يعني، نشارك في البرنامج.
هتشارك في البرنامج؟ طيب اتفضل.
نقرأ.
هتقرأ؟
هو
هو هو ليس البرنامج القراءة، لكن طالما يعني دخلت فاقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
بارك الله فيك يا محمد. خلينا بس نقف هنا يعني على اساس مش عايزين يعني الوقت، اصل احنا خرجنا للهواء متاخر، فمش مش حابين يعني نضيع وقت الحلقه عن الموضوع كلام في الموضوع موضوع الحلقه. لكن ما شاء الله قراءتك طيبه جدا يا محمد.
الله عنك يا محمد.
احسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك. انا حابب الحلقه دي تبقى حلقه دردشه، ايه رايك؟
خلينا
وكانها كانها بدايه
دردشه عن القران.
طيب
احنا بس عايزين قبل ان اذا كنت يعني الامر سيكون مبسوطا ان شاء الله
باذن الله،
احب ان تكلمني انت عن صحبتك للقران يوميا واثر ذلك عليك، وان تجد اثر ذلك حتى في خلقك. ربما يكون الانسان مثلا حد الطباع او كده، لكن كان القران يغير جغرافيا القلب،
ده يغير الحال بالكامل.
نعم.
حتى يغير الجسد كمان.
يعني أنت تكون مريضا فتذهب إلى المقرأة.
أنت لو تأخذ مني الميكروفون يعني.
لا أنا أحب، لأن أنا سننقل
ولا. إن شاء الله. طيب.
أنت تكون مريضا فتجلس تذهب إلى المقرأة.
هذا حدث لي بالفعل يعني، يعني أنا فعلا كلما جلست للإقراء تمام وكنت مريضا بفضل الله تعالى ومنه علي لا أشعر بأي ألم، حتى إذا انتهيت من الإقراء عاد الألم مرة ثانية، وهذا والله يعني يحدث لي. فالقرآن له أثر كبير جدا 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 على الجسد، فما بالك بقى على النفس.
أي نعم، في بعض السلف كان نسيت اسمه، كان أصيب في عينه، فدعا الله عز وجل دعاء عجيبا، قال اللهم رد إلي بصري عند تلاوتي في كتابك، فكان يكون أعمى طوال يومه، فإذا فتح المصحف رأى.
سبحان الله.
هو أراد فقط كأنما لا يريد من الدنيا إلا أن يكون ناظرا في كتاب الله عز وجل. وهذا يقودنا إلى شيء آخر، أن كثيرا ممن ابتلي بالهجر لا يستشعر معنى أنه ميت، وأن الله عز وجل.
وهذا ابتلاء عظيم،
وهذا هو أصل فقد كثير من الناس لمعنى التدبر.
نعم.
ومتى يتدبر الإنسان ويتفكر؟ إذا كان منشغلا بهذا الشيء مقبلا عليه، ولن يقبل على الشيء الذي علم أن حياته فيه. أنت تعاين أن حياتك في القرآن، والله عز وجل قال في آية: كلما تأملت في أطوائها تجد بركات ورحمات، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لا تهدي إلى صراط.
وكانك تشير إلى
نون
العظمة.
هذا دليل على أن هذه منة عظيمة جدا فتكرر فيها وتتابع العظمة.
نعم نعم.
هذا يدل على أن هذه منة كبرى، منة الحياة.
نعم.
معنى ذلك أن كل من كان مفتقدا لهذه المنة فهو ميت. وكل من لم يقبل على القرآن، يعني أنا من أحب الناس إلى قلبي أيضا الشيخ عبد الرشيد صوفي.
نعم. حتى
يعني مش عشان كلمة صوفي لكن الشيخ عبد الرشيد صوفي سبحان الله قراءته كما تعلم شيخنا ليس فيها تكلف.
نعم.
ويسري كده في القرآن كأنوار الفجر، ربنا يحفظه ويرضى عنه.
أمين.
كان يقول قال لي بعض مشايخ من المصريين، تعلم أن مصر الحمد لله رب العالمين يعني برز فيها أعلام من القراء، كان يقول لو إذا تركت القرآن يوما تركك شهرا، وإذا تركته شهرا تركك عاما، وإذا تركته عاما تركك العمر كله.
جميل.
يشير إلى أن القرآن عزيز، حتى إن بعض أهل العلم كان يقول والقرآن كالضيف العزيز الأنف.
نعم.
يمسك بنعله تحت إبطه ما أن تلتفت عنه حتى يخرج.
نعم.
وهذا مشاهد في الحفظ وفي التدبر.
كان أحد الشيخ يقول لي القرآن عزيز إذا أعطيته بعضك، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. يعني إذا أعطيت القرآن كل الوقت وكل الجهد هتاخد جزء من القرآن.
ولذلك احنا عندما من أسس، خلينا بقى طالما الموضوع يعني مش ب ب ب ب بأريحية دون تقعيد وتقييد. كثير من الناس الشيخنا يدخل الحزب أو الورد يريد نهايته. كان يقول بعض السلف لا يكون هم أحدكم آخر الصورة. ليه؟ لأنه يريد أن يحصل، كالموظف الذي يريد التوقيع، أنا جيت. وإن كان هذا فيه خير، لكن أصل التدبر أن تبحث عن الآية التي يصغي عندها قلبك.
نعم.
متى وجدت هذه الآية
خلاص
أفلحت. ولذلك كثير من الناس يعتقد أن التدبر في استخراج اللطائف وهذه الملح والنوادر، لكن حقيقة التدبر أنك تعرض نفسك على القرآن وتعرض القرآن على قلبك.
أنت تكلم الله؟
هذه يعني لو أن الإنسان استحضرها بحقيقتها. لذلك تجد في بعض الأحيان أن حالا من الوجد تصيب بعض الذين يقرؤون فلا يستطيع أن يستتم قراءة الفاتحة. وكان الإمام ابن عطاء رحمة الله عليه قال أبو الفداء بن كثير رحمة الله عليه في البداية من قيل إنه ابتدأ ختمة جلس فيها 16 عاما.
ختمة؟
ختمة ده غير الختمة، في ختمة تدبر،
في ختمة تدبر.
قيل له كيف 16؟ قال كلما أردت أن أنتقل من آية أهدثني تحفها وعجائبها.
من المتكلم؟
الله رب العالمين، الله رب العالمين. ومن المنة العظمى أن يكون كلام رب العالمين ميسورا بين يديك، حتى إن الإمام
وسهل كمان. يعني كثير من الناس بيفتكر أن التدبر ده محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى دراسة علوم معينة.
لا، أصل التدبر غير التفسير. التدبر هو آثر القرآن في القلب. مثلا روى الأصمعي أن، أو دعنا من الأصمعي، مثلا في قصة مثلا أن أعرابيا سمع القرآن المجيد وهي عن الأصمعي، ففي سورة الذريات وفي السماء رزقكم
وما توعدون
وما توعدون، كان هذا الرجل راكبا على بعير فنزل فنحر البعير نعم. خلاص هو فهمها كده. وانا مش بقول الناس يعني خلاص بقى ما تشتغلش، لا هو فهمها هكذا.
نعم.
اخذه الانفعال.
نعم.
فنحر البعير ووزعه الفقراء، خلاص وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال الأصمعي: فمضت الأيام ثم أذن الله لي أن أزور بيته الحرام، وأنا بالطواف إذا بصاحبي يخبط على كتفي. قال الأصمعي: ماذا قال الله؟ أسمعني.
نعم.
رجل عامي.
نعم.
لاحظوا شيئا من القرآن، كأنما جاء بقلب مولود الآن يريد أن يصغي إلى كلام الله
ويطبق بشغف. نعم.
فقال: أكمل ما كنت تقرأ. فقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ففزع الرجل، قال: من أحوج الكريم؟
لن يقصر.
وقالها بانفعال حتى ورد في بعض الروايات أنه مات، يعني من فزع. من الذي يحوج رب العالمين إلى أن يقسم؟ هذا هو الحال الذي يحتاج الإنسان. وكيف ألج هذه الحال؟ بالإصغاء.
نعم.
التدبر هو إصغاء القلب للرب عز وجل، حسن التلقي. وهذا التلقي ينبغي أن يكون الإنسان فارغا من الشواغل.
جميل.
في حديث صفة الوحي عندما سئل سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال في صفة من صفاتي: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس.
نعم.
وهو أشده علي. قال أهل العلم: صلصلة الجرس، وهذا تفسير عجيب، صوت أجنحة جبريل.
نعم.
استماء الجناح تخفق فتقطع النبي عن الدنيا
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، حتى يتم له التلقي التام الذي لا شاغل عنه.
جميل جدا. يعني انت عايز تقول لنا كده يا شيخنا ان من الشواهد ديت ان المفروض ان انا عشان اتدبر واستقبل القرآن بتدبر محتاج ان انا يعني ينفع اقول اصفي الذهن،
تصفية النفس،
والنفس، وان انا يعني اترك كل مشاكلي وانشغالاتي
الجانبية.
هي اشد
وطأ وفي قراءة شد وطاء.
نعم.
مواطاة القلب لقراءة اللسان تكون في الليل حيث خلوة العبد المحب بربه سبحانه وتعالى. ولذلك في بدء الرسالة: يا أيها المزمل قم الليل، لأن هذا القلب الذي سيكون أمام فتن قريش وأعاصيرها من العداء والآخره لابد أن يربى في محضن الوحي.
نعم.
فيكون دافئا لا يشعر بقر وبرودة هذه العداوات، فيأتي رحيما صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يسري في خفارة الوحي
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينثر نوره في القلوب فيكون رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن هذا القلب غذي بالوحي. ولذلك يا سيدنا ما تجد أحدا اشتد دينه وتصلب وصار يابسا أو كان مستبيحا لدماء الناس خارجيا أو يكفر الناس أو يضلل الناس إلا وتجد أن حظه من القرآن مبتور.
بالضبط.
قال ذلك صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
القرآن إيه؟
لا يجاوز
تراقيب، لأنه. نعم. لو جاوز فنزل في القلب.
نعم.
سينطح هذا القلب بالرحمة على الناس كلهم.
أنا باخد بقى منك بقى وابعث لك سؤال، يعني باخد من كلامك وأبعث لك بسؤال. ماذا تقول لمن يقرأ القرآن وربما يعلم القرآن ولا علاقة له بالتدبر؟ يعني همه وشغله الشاغل هو أن يحفظ القرآن، هو أن يقرأ ورد القرآن، وأن يكون متقنا لقراءة القرآن، هو أن يكون معلما للقرآن، ولكنه لا يتأثر بهذا القرآن.
جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه فقال: إني قرأت المفصل في ركعة. المفصل يا سيدنا كما تعلم أرجح الأقوال فيه من قفل الناس.
نعم.
في ركعة. فلم يفرح به سيدنا عبد الله بن مسعود، قال: هذا كهذ الشعر، يعني تجري الألفاظ والحروف على لسانك بلا تدبر، ولكنه إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
جميل.
وجاء رجل في ترجمة سيدنا عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه أحد الأئمة الكبار سيد المسلمين في زمانه، قال له: قرأت القرآن في ركعة ليلة أمس. لا يقولها تفاخرا.
نعم.
يعني كانوا يتذاكرون برضو. شوف فقال له: لكني أعلم رجلا ظل يقرأ ألهاكم التكاثر فما استطاع أن ينهيها. قال اليوم الذهبي: كأنما يعني نفسه. هو يعني نفسه
التكاثر.
سورة التكاثر. أو فعلا يا شيخ أنت إذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول والزيارة لابد لها من عودة، معنى أن الإنسان يدخل القبر أنه لابد له من عودة
وحساب. نعم.
وحساب. وألهاكم التكاثر، كل شيء في حياتنا تجد أن هذا هو أس فساد التكاثر.
ألهاكم.
يتكاثر من المال ويتكلم عليه، يتكاثر من الطعام، يتكاثر من الكلام،
من
الكلام يقعد يتكلم كثيرا، يتكلم كثيرا، طب اضبط لسانك. ولذلك شيخنا لا ينعم ببركة التدبر إنسان ثرثار ولا خائض ولا نمام، لأن القلب يعتم بكثرة الثرثرة. ولذلك قال رب العالمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها شيخنا والذين هم عن اللغو معرضون. فمن لم يكن معرضا عن اللغو لم يمتع ببركات الخشوع. ولذلك الإنسان، أنا كنت يعني دائما أقول ووجدت ذلك معين، الإنسان الذي يدمن مطالعة كلام الناس،
هذا الفيسبوك دلوقتي هو شغال، كله شغال على كده.
الله المستعان، هذا 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 هو هذا هو يعني الإنسان يدمن يدمن يدمن، فيأتي إلى القرآن يابسا أو مشوشا، في كلمة ضايقته، في كلمة فرحته، في نقطة مش عارف أراها، مش عارف إيه، في كذا في كذا. ونحن عندنا سيولة في الكلام، لكن
عندنا مش سيولة، ممكن أقول كلمة تانية ولا ما تنفعش؟ عندنا إسهال في الكلام.
طيب لماذا لا يكون عندك هذا البوح لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنت تشكو إلى الله عز وجل.
نعم.
وتبثه سبحانه وتعالى شكاتك.
نعم.
فهو الذي يسمعك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي ينعم عليك، لا سيما إذا يعني دخل العبد دخول المحب.
نعم.
القرآن له بوابات، فعندما تدخل بوابة الحب منكسرة تدخل وأنت تحب أن الله عز وجل جعل بين يديك كلامه.
نعم.
ولذلك هناك غاية شريفة نبيلة حشد لها النبي صلى الله عليه وسلم حشدا عظيما من الثناءات، قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت بنفسك، أنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل ده كل ده ليه؟ حوالي نصف صفحة من الثناء والافتقار. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، والربيع هو النهر الذي به حياة الكائنات، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ما الذي بقي في الحياة؟ أنت تعيش في جنة عاجلة إذا كنت تدخل بوابة القرآن. ولذلك كان يقرأ سيدنا العارف المبارك سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه، فكان يقرأ وسقاهم ربهم شرابا طهورا وجعل يعمل
يصطفر.
فقيل له تفعل هذا؟ قال والله لو لم أجد طعمها في حلقي ما قرأتها.
نعم.
وكان يقال عن مالك بن دينار، وهذا إمام جليل جدا، نعم، كان جيرانه يحكون قالوا إذا سمعت قراءة مالك في الليل فكأنما جمعت له متع الدنيا كلها، يقرأ مستمتعا لا مكروبا.
نعم.
يقرأ أنني شرفت بأن أجري على لساني كلام رب العالمين. ولذلك كان يقول الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه أحد أئمة الشافعية، كان يقول بلغنا أن الملائكة لم ييسر لها قراءة القرآن فهي تحب سماعه من بني آدم.
جديدة دي.
ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان يقول نظفوا وتعهدوا أفواهكم إذا قرأتم كتاب ربكم فإن الملائكة تدنو.
وسيدنا أبو بكر الصديق
كان
يتأثر بالقرآن لدرجة أنه كان لا يستطيع منع البكاء.
سيدنا أبو بكر
إكمال قراءتي.
سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه هذا أمة وحده.
نعم.
وكان يقول بعض أهل العلم إن الله رحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل أبا بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
إذ مع فاجعة موت النبي صلى الله عليه وسلم وزلزلتها لم يفقد الناس شخصه وثمته في أبي بكر.
نعم.
هو هو يقول الكلمة فيقول على وزانها. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن انعتق من كل شيء صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ويسمع لصدره أزيز كأزيز البرجل من البكاء كالقدر إذا استجمعت غليانا، كذلك سيدنا أبو بكر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا الصديقة وأمر المسلمين مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فالسيدة عائشة كأنما خافت على أبيها أن يتشائم الناس لأنها تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فتضن بأبيها على هذه الأمر، فكانت تسبر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، شوف كلمة أسيف، في بعض الروايات رقيق القلب، هذا رجل حتى في حديث بدء الوحي في كتاب لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة عندما خرج مهاجرا فلقيه زيد بن الدسنة، فرجع أبو بكر في جوار زيد كان يقرأ القرآن، فكن النساء والأطفال والصبيان يتقصفن على قراءة من المشركين،
ده من القراءة،
من القراءة يرون رجلا يقرأ كلاما عجيبا ويبكي، يبكي لا يستتم تلاوته، لذلك كان الصديق. ومن اللطائف أن ورد في بعض الأحاديث وإن كان ضعف بعض أهل العلم هذان مني السمع والبصر على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان مني السمع والبصر، وهذا متعلق أيضا بالقرآن بالقرآن، فقيل أيهما السمع أيهما البصر، اختلف أهل العلم، قالوا والراجح أن البصر هو سيدنا أبو بكر
والسمع سيدنا عمر،
والسمع لأنه كان ملهما محدثا، محدث يصغي إلى الإلهام، لكن سيدنا أبو بكر كان كأنما يعاين الأمر.
جميل.
يجيئه الناس وقد خاضوا ويزعمون، يعني جاءوا مختالين يعتقدون أن أبا بكر خلاص، جاءوا بالقاسمة إن صاحبك يزعم أنه أسري به وعرج به في
قال فقد صدق،
فرح بالسلوك يعني كان قال فقد صدق، يعني إجابة عجيبة.
وحضرتك سيدنا عمر السمع، سيدنا عمر سمع آية فكان يزار شهر
رضي الله عنه، وهكذا كان هذا مشهودا فيهم.
نعم.
الإنسان من بل إذا وجدت أو تراجم الصحابة وجدت أن بوابتهم للولوج إلى نور الإسلام كان سماع القرآن، ولذلك كان المشركون يتوصون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه.
نعم.
لا تسمعوا. وإذا طري الغوا فيه شوشوا. لماذا؟ لأن القلب إذا
تأثر بالقرآن
أزيل الحجاب بينه ولو كان كافرا والله شاء. والله كثير، حتى الشيخ عبد الرشيد الصوفي حكى مرة أنه كان في رحلة في أوروبا، فكان في سفينة وكان يؤم المسلمين واقفين كده ورك، والسفينة يعني كان المبنى الضخم جدا فيها زي الفنادق ألاف الغرف والآخرة، فكانوا يعني في الطرقة واقفين بيصلوا، فمر بعض الناس
يسمعون كلاما ما هذا كلام،
فجلس بباب الفضول ما هذا الذي تقول، وهذا كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كثير من الناس نسوا الله، ده الرجل الغربي بيقول كده، فكان وضع هيدفون في حال انزل الهيدفون، بعض الناس الذين يحسنون ترجمته قالوا انزل الهيدفون ورأيك يعني نسمعك القرآن، فقرأ الشيخ، قال الشيخ وكنت أقرأ في حال أحلم أن هذا الرجل يعني إما
يعني هو كمان حتى عنده يعني كمان استعداد أصلا لل
أو كمان فأول ما الرجل سمع القرآن أطرق وأحمر وجهه.
نعم.
وهو لا يفقه شيئا شيء.
نعم.
لأن لكلام الله عز وجل هيبة وسطوة.
طب ليه الناس لا تتأثر؟ يعني كثير من الناس يسمعون القرآن،
لا هو لا يسمع لأنه لو سمع لا تأثر، لو أن صخرا سمع لا تأثر،
هو يتوهم أنه سمع يعني لكنه لا يسمع،
لهم أذان لهم أعين لا يبصرون به ولهم أذان لا يسمعون به.
نعم.
هو أنه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
هذه الاستجابة ينبغي لها أن يكون هنالك حضور قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
أو ألقى السمع
وهو شهيد.
نعم.
إنما يصغي لكنه ينظر إليك وذهنه شارد في أودية الدنيا.
نعم.
كالذي يدخل الصلاة وبعض الناس ربما يحسب تجارته ويحسب ديونه ويحسب
ويتذكر ما نساه
ويتذكر كالرجل الذي جاء إلى أبي حنيفة رضوان الله عليه فقال له يعني نسيت مالي في موضع نسيته.
نعم.
فأبو حنيفة قال يعني أنا فقيه ماذا أفعل، لكن سأحتل لك، صلي الليل.
نعم.
هذه الليلة صلي وادعو الله عز وجل، فما أن شرع الرجل في الصلاة حتى تذكر. فجاءه في الغداة فقال لو كنت أعلم أن الشيطان لم يكن لهذا لك لتتم صلاتك. وهذا أيضا فيه أمر خاص جدا يا شيخنا، وهو أمر يزعج الصديقين. من فاته ورده فليعلم أنه أبعد.
يعني الأمر كله، يعني أنت عايز توصل رسالة مشاهدينا الكرام، الأمر كله بقدر الله وبفضل الله وباصطفاء الله،
وأنا
ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا،
وأنا اخترتك فاستمع.
نعم،
فاستماعك دليل على اصطفائك.
نعم، زي الفضيل بن عياض.
رجل ذهب ليمارس كبيرة.
نعم، بيزني
ويصعد. سمع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سمعها.
نعم.
مع أنه رجل مسلم في بلدة مسلمة يسمع هذه الآية،
وكان شاطر قطع طريق.
سمع هذه الآية فآب قلبه ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كل من أصغى، شوف الرجل ذهب عاقدا العزم، لكن انظر أيضا رحمة الله عز وجل.
نعم.
هذا أيضا فيه لطف عجيب، أننا إذا نظرنا إلى الله عز وجل من باب الأسماء والصفات تنعمنا بعبوديته.
نعم.
فإذا دخلت على القرآن تجلس جلسة المحب. نعم. تستمتع،
تسمع،
وتعلو وجهك هذه البسمة.
نعم.
أنك تجلس بين يدي القرآن وتصغي إليه وتنعم قلبك برياضه. فأنا أقول يا شيخنا الأمر الأول أن من لم يسمع فليعلم أنه محب.
وأنا بالفعل مع حضرتك في هذه اللقاءات بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، أكون مستمع جيد، لا أتكلم إلا قليلا. لأني بالفعل أنا مستمتع ومستفيد جدا، وكل كلمة فضلتك بتتكلم بها تؤثر فيه تأثيرا شديدا.
ربنا يحفظك يا
سيدي. أظن مشاهدينا الكرام برضو
يشكروا هذا الشيخنا ويتواضع، وأنا
كبير.
لا أحب هذه المبادلات، يعني الناس يعرفون أن هذا كلام يعني على له سبيل.
لكن بسرعة بقى، عشان إحنا خلاص وقت الحلقة انتهى تقريبا، وإحنا قلنا بأن هذه الحلقة عبارة عن دردشة، ونبدأ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الكلام عن التدبر كتأصيل بقى.
أي نعم.
يعني برنامج نوري، ماذا يعني للشيخ الولي السلفي وجدان العلي؟ دي بشرة والله جميلة جدا، يعني
الله بستر.
يعني أنا صراحة كنت بتفرج على البرنامج ده وكنت بستمتع جدا، كنت بحس أنا بتوه.
نوري كان لم يكن
مش بتوه، يعني لا يفهم خطأ، مش بتوه يعني ببعد عن بحس ان انا مش في الدنيا. يعني
كان بعض العارفين يجعلوا التيه او الحيرة من منازل السير الى الله عز وجل. برنامج نوري كان للكلام عن الحال مع القرآن، ففي الحقيقة كانت تجربة ولم يكن يعني أمرا، يعني أنا إذا لم يكن، ولعلك لاحظت ذلك، إذا لم يكن قلبي حاضرا لا 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 أدخل.
نعم.
لا أدخل فأسجل الحلقة.
نعم.
إذا القلب حاضر خلاص، أنا لا أحب أبدا أن يكون الإنسان بلاستيكيا.
نعم.
يتكلم بأذنه بما سمع. لا، إذا لم يكن القلب حاضرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حاضر يتكلم بقى بما يفتح الله عز وجل عليك. فهذا كان برنامج نوري اقتباسا من قوله عز وجل، وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا.
نورا، صلى الله وبارك فيك وينفع بك. وإن شاء الله من ابتداء من السبت القادم هنبدأ الدخول في بإذن الله تعالى الكلام عن التدبر بقى بشكل تفصيلي بإذن الله تعالى إن شاء الله.
جل التوفيق والإعالة والإخلاص.
آمين يا رب العالمين، لنا ولك والمشاهدين الكرام. يعني في نهاية الحلقة القصيرة ديت إن شاء الله بعد كده الحلقات هتبقى بإذن الله تعالى كثيرة. بشكر ضيفي في الاستوديو وشيخي وحبيبي
الشيخ
وجدان العلي، أسأل الله أن يبارك فيه وينفع به، كما أشكر كل من شاهد الحلقة، وإن شاء الله من الحلقة القادمة هننتظر مداخلات حضراتكم ورسائل حضراتكم لرد عليها بإذن الله تعالى. وأشكر أيضا طاقم العمل في هذا البرنامج، وعضو فريق العمل في هذا البرنامج هو أخونا محمد أسامة، بارك الله فيه وفريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء مع الورد القرآني، ويوم السبت القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا مع الكلام عن التدبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
وأمن نبل حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين
فقرآننا هدينا.